أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في المناقشات التي أوردت على كاشف الغطاء يرحمه الله من قوله: لو لم نقل إن المعاطاة توجب الملكية من أول وهلة للزم من ذلك ما لا يمكن الالتزام به، مثل عدم تبعية العقود للقصود أي للمقاصد. وقلنا إن الشيخ الأعظم يرحمه الله وفقهاء من جهابذة الفقهاء أشكلوا على كاشف الغطاء يرحمه الله، بمعنى أن هذه الاستبعادات لا تصلح أن تكون دليلا، وإنما كمؤيد، ليس إلا فرق بين المؤيد والدليل. مثلا أسلفنا أن تبعية العقود للقصود في العقود الصحيحة الممضاة من الناحية الشرعية، أما في العقد لو كان غير صحيح فهذه التبعية لا تتحقق، يعني العقد غير الصحيح التبعية لا تتحقق فيه، وبالتالي هذا عقد المعاطاة بما أنه لا يوجب الملكية يعني ما تم الدليل عليه، فلا يقال إنه عقد. وبالتالي لا يترتب عليه مفاده، بل هو عقد صوري إذا صح التعبير، ليس بعقد حقيقي. والشارع المقدس حكم من باب المصلحة الولاية، هذا حكم يعني يرجع إلى مصلحة العباد، هذه المعاطاة التي لا تفيد انتقال الملكية حكم الشارع بترتب الإباحة عليها كحكمه، أي كحكم الشارع بإباحة أكل المارة على المزارع، يسوغ لهم لهؤلاء المارة أن يأكلوا من ثمار هذه المزارع من التمور والأعناب، فالحكم بالإباحة هنا بناء على كون الحكم هنا يعني ليس للمحتاج للجائع، بل هو حكم عام، أي شخص يمر على مزرعة ويجد مثلا الفواكه والثمار متدلية يسوغ له أن يأكل من هذه الفواكه ومن ثمار تلك المزارع، حتى لو لم يكن من الجائعين المحتاجين. يعني الحكم غير مخصص بمن هو جائع محتاج. فهنا الشارع حكم بإباحة الطعام مع أنه لا موجب، يعني ما في سبب من الأسباب. قد يكون السبب الذي يوجب الحكم بحلية أكل هذا الطعام هو الجوع، ولكن نعلم أن الفقهاء أو أن قسما من الفقهاء حكموا بالحلية المطلقة حتى لغير المحتاج والجائع. أيضا هنا الشارع لعله ذلك الحكم لوجود مصلحة خفية علينا، هنا أيضا حكم الشارع لوجود مصلحة، ولو كانت هذه المصلحة للتسهيل على العباد، حتى لا تكون تصرفات هذه تصرفات غصبية غير جائزة. فالشارع أيضا قد يحكم ببعض الأحكام الشرعية لمصالح. هنا أيضا حكم في المعاطاة التي لا توجب النقل والانتقال، حكم بالإباحة في المالين للمتعاطيين من لدن البائع والمشتري، كل منهما يسوغ له أن يتصرف في ما تعاطى، وهذه التصرفات مباحة. فما هنا عاقد حتى يقال إنه يعني ما وقع من الإباحة لم يقصد وما قصد من نقل الملكية لم يقع. الإشكال متى يتأتى؟ لو كان هناك عقد صحيح، هنا لا يوجد عقد صحيح، عقد صوري كما عبرنا. وهذا العقد الصوري إذا صح التعبير له نظائر، يعني عندنا أمور من هذا القبيل، هناك عقود صورية يعني يتراءى منها أن العقد قد وقع، ولكن هذا العقد انخرم فيه شرط لا يؤثر بالتالي في النقل والانتقال، ولهذا نعم يصدق فيه كما صدق في المعاطاة. إنما وقع لم يقصد، يعني الإباحة التي وقعت لم تقصد وما قصد لم يقع، عندنا نظائر للمعاطاة. ذكرنا فيما تقدم موردا من هذه النظائر، الإنسان لو باع ما يمتلكه مع ما لا يمتلكه، هذا شنو؟ يعني قيل إنه يصح وقوع البيع فيما يمتلكه، كما لو باع مثلا نعجة أو بقرة مع خنزير أو كلب غير صيود لا مالية له، فيقع البيع صحيحا فيما يمتلكه، وذلك الذي لا يمتلكه لا يتحقق فيه نقل وانتقال، مع أنه قصد بيع كلا الأمرين، ولكن ما وقع فقط على واحد منهما، وهو ما له مالية وملكية من لدن الشارع. فليكن المقام الذي نحن فيه اللي قلنا المعاطاة بيع صوري من هذا القبيل. طيب، أيضا من هذه الموارد التي ذكرت من لدن الفقهاء أن العاقد الفاسد يعني لو حصلت هناك معاوضة ولكن اكتشفنا أن هذه المعاوضة شنو لم تتحقق لوجود فساد في العقد، ماذا قال العلماء في هذا المورد؟ مثلا اشتريت منك شيئا بثمن محدد بمئة ريال ثم تبين فساد العقد لأمر من الأمور الموجبة لفساد العقد، هنا أفرض أنك تسلمت العين من عندي، العين المشترى من لدنك، أنت المشتري وأنا البائع، وأنا أخذت ثمن العين، فيما بعد تبين شنو فساد هذا العقد وقد تلفت العين، شو المفروض ها هنا؟ يقولون بعد الاطلاع على فساد العقد أنت ماذا؟ يجب أن يرجع كل واحد من العوضين إلى صاحبه، يعني الثمن يرجع لك كمشتري والمثمن يرجع إلي كبائع. طيب افترضنا أن هذا المثمن قد تلف، تلف، بعد أن تلف المثمن الذي انتقل إليك بعقد فاسد عليك أن تضمنه، المفروض كيف يضمن هذا الذي انتقل إليك بعقد فاسد؟ قالوا يضمن بالمثل أو بالقيمة، والحال أنه وقع ماذا؟ وقع في عقد معاوضة، فالمفروض أن يضمن بالمسمى، يعني بنفس ذلك الثمن الذي انتقل إلى البائع، فانتقل إليه 100 ريال، يضمن هذا المشتري الذي أخذ المثمن ما تلف بين يديه ب100 ريال لا أكثر بالمسمى، يمكن هو يسوى أكثر، يقولون يضمن المثل أو القيمة. فهنا ما وقع هو بالمسمى، بالمسمى، ولكن ما يضمن يضمن بالمثل أو القيمة، مع أن المثل أو القيمة لم يقصد من خلال عقد المعاوضة الذي وقع فاسدا. فعندنا يعني هذا شو نسميه؟ يعني بيع صوري، ما تحقق العقد، شرائط الصحة في هذا العقد ما تحقق، فشي يضمن؟ يضمن المثل أو القيمة، والحال إن المفروض أن يضمن المسمى، يعني الضمان للمسمى اللي هو بما يعادل 100 ريال وليس المثل أو القيمة بعد التلا. فإذا عندنا نظائر لأي شيء؟ للمعاطاة التي حكم فيها الشارع بالإباحة. لماذا حكم فيها بالإباحة؟ لأنها ليست بعقد صحيح كما في هذا العقد الفاسد. هذا أحد الأمثلة أيضا التي يقرب بها المطلب على أن ما أفاده كاشف الغطاء يرحمه الله من الاستبعاد، يعني لا يوجب الاستبعاد لأن له نظائر إذا صح التعبير. قد يقال إن الضمان ها هنا ليس بواسطة العقد الفاسد، وإنما جاء الضمان بواسطة قاعدة: ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، قاعدة اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. بعض العلماء يقولون هكذا، الصحيح في المقام، يقولون هكذا: إن الصحيح في المقام بأن الضمان لا يرجع إلى قاعدة اليد، وإنما يرجع إلى هذا العقد الفاسد. ولكن ما أجاب به هؤلاء العلماء محل تأمل كبير. والحق يقال إن الضمان هنا بسبب قاعدة اليد، لأن العقد الفاسد المفروض أنه عقد صوري، يعني وإن ذكره العلماء لكن في الحقيقة لا قيمة له. معنى فساد العقد يعني ما هناك ربط حقيقي أوجب انتقال الملكيتين للعوضين، المثمن والثمن، بالتالي عاد كل منهما على ملكية صاحبه. صح لا يرجع إلى صاحب المثمن الذي تلف المسمى كما اتفق عليه، ولكن يرجع إليه ماذا؟ المثل أو القيمة لقاعدة اليد. نعم، هذا هو الصحيح. أيضا من الموارد التي ذكرت في هذا المجال بأن الشرط الفاسد لا يوجب فساد المعاملة، يعني ما يوجب فساد العقد. خلنا الآن نعطي مثالا للشرط الفاسد. طبعا هناك أمثلة متعددة نوقش في بعضها، ولكن نريد أن نقرب الفكرة. شرط الفاسد مثل: لو باع العنب واشترط على المشتري أن يصنع به خمرة، ففي الحقيقة كأنه ماذا؟ باعه بشرط في متن العقد في المآل خامر، لأن الشرط هو أن يصنع المشتري من هذا العنب خمرا، أو باعه شنو؟ الخشب ليصنع منه صنما، وإن كان سوف يأتينا إن شاء الله في المبحث المختص بشروط العقد أن هناك مناقشات دقيقة حتى في هذين المثالين، بمعنى أن لو باعه العنب ليصنع به خمرة هناك قول بالصحة. ليش؟ لأنه باعه عنب، شنو؟ وأخذ الثمن واشترط في متن العقد أن يصنع به خمرة. في الحقيقة شو اشترط عليه؟ اشترط عليه أن يفعل حراما، شرطية فعل الحرام. هل تضير وتؤثر في العقد أم لا تضير وتؤثر في العقد؟ قيل إن الصحيح أنها غير ضائرة، يعني ما تؤثر في العقد وإن اشترطت، وإن كان هناك تفصيل في الشرط. يعني الشرط احنا نعرف أن الشرط تارة يعلق عليه العقد، فقيل أن التعليق في العقود مبطل للعقد، أي تعليق، وحتى هذا أيضا في تفصيل. يعني بعض أنماط التعليق لا توجب كما سوف يأتينا إن شاء الله بطلان العقد. على كل، هناك تفصيل في الشروط، من هذا التفصيل أن الشرط تارة يرجع إلى تعدد المطلوب، يعني كأنه باعه شيئين، وكأن المشروط على حدة والشرط على حدة، فهذا لا إشكال. خلنا نفكك المسألة الآن، لو قلنا باعه العنب والشرط أن يصنعه خمرة، بعدما استلم العنب المشتري أن يصنع منه خمرة من باب تعدد المطلوب، شو يصير؟ المفروض أن شنو؟ أن لا يفسد العقد، لأن عندنا شيئان، اشترط عليه أن يفعل حراما في الحقيقة، ذاك غير ملزم بالوفاء بالشرط الحرام، اشترى لك أنه غير ملزم. نعم، لكن إذا كان الشرط يرجع إلى وحدة المطلوب، بحيث مآل ما اشتراه الرجوع إلى خمرية العنب، فهذا قيل إنه يوجب فساد العقد. على كل، قسم من العلماء أو كثير من العلماء قالوا إن فساد الشرط لا يؤدي إلى فساد العقد، يعني الشرط الفاسد لا يوجب أن يكون العقد الذي أبرم بين المتعاقدين يقع كعقد فاسد كما رأينا. على كل، قسم من الفقهاء ذهبوا إلى ذلك، وقسم آخر ذهب إلى أن فساد الشرط يسري إلى فساد المشروط، طبعا إذا كان كشرط في متن العقد بحيث يوجب السراية إلى شنو؟ يعني إلى المشروع، يسري هذا الشرط إلى المشروع. طيب إحنا الآن كلامنا الفقهاء الذين قالوا إن فساد الشرط لا يوجب فساد العقد، هؤلاء ماذا رأيهم؟ ما وقع من عقد فيه شرط فاسد، يعني ما قصد لم يقع، لأن قصد العقد مع الشرط الفاسد، وما وقع اللي هو العقد مع انسلاخه عن هذا الشرط الفاسد لم يقصى. قلنا أيضا هذا من قبيل البيع الصوري، خصوصا بناء على أن الشرط لا يسري إلى المشروط حتى وإن قيد به، يعني من باب تعدد المطلوب، من باب وحدة المطلوب، مع ذلك هذه الوحدة لا تؤدي إلى فساد العقد. قد تتعجبون، مع ذلك وحدة يعني في المآل كأنه باعه الخمر في المآل. لا، يقال لا، هذا في المآل بعد أن ماذا استلم العنب أو استلم الخشب. في الحقيقة عندما تفكك تشوف شنو، يعني تحقق النقل والانتقال، ثم اقترن بهذا الانتقال للمثمن شنو شرط. يقترن بهذا الانتقال للمثمن هو أن يحول الخشب إلى صنم، أو يحول العنب إلى شنو؟ إلى خمر. لكن هذا التحويل الذي هو فعل يقوم به المشتري للمثمن، هل يضير في صحة العقد؟ قلنا ذهب أناس من الفقهاء، أو ذهب قسم من الفقهاء إلى كون ذلك ضائرة، يضر، يوجب فساد العقد. ولكن قسم من الفقهاء كما سوف يأتينا في باب الشروط قالوا حتى في مثل هذا يعني لا يوجب فساد العقد، العقد يقع صحيحا. اشترط هذا العقد بأن يكون المشتري يقوم بفعل حرام، يعني مآل الشرط ها هنا أن يقوم المشتري بتحويل الخشب إلى صنم، أو بتحويل العنب إلى خمر. طيب هو اشترى الأم ملك في الحقيقة، تحقق نقل وانتقال للخشب وللعنب، باقي العمل اللي هو شرط، هذا شي يصير؟ يصير من قبيل ما مر عليكم في الفقه، بأن يعني الشرط الذي يحرم حلالا أو يحل حراما لا قيمة له، كل شرط حرم حلالا أو أحل حراما لا قيمة له. هنا العنب بحد ذاته يسوغ أكله والاستفادة منه فيما أحله الله، لكن اشترطنا على المشتري أن يحوله إلى أمر نهى الشارع عنه، هذا لا يضر بذلك. فالشرط الفاسد حتى هنا قيل بعدم إفساده للعقد أيضا. إذن عندنا أكثر من مورد ذكرت من لدن الفقهاء، كل مورد من هذه الموارد يعني فيها ما وقع لم يقصد كما رأينا، وما قصد لم يقع، يعني ما في تبعية للعقود، ما في تبعية العقود للقصود. ولكن قلنا في الحقيقة ما في عقد ممضى، وإنما في صورة عقد كما يعبر، لأن هذه مو بعقود صحيحة. من هذا القبيل أيضا ما أفتى به كثير من فقهائنا، وهو في الحقيقة محل إبهام وعدم وضوح، وإن وردت فيه بعض الروايات. مثلا الإنسان لو أراد أن يعقد على امرأة، نحن نعرف عقد النكاح ينقسم إلى قسمين، عندنا وفقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام عقد دائم وعقد منقطع. العقد المنقطع يذكر فيه المهر والمدة، لو أخل بذكر المدة قيل، بل ذهب المشهور إلى هذا القول خصوصا من القدماء إلى أنه يقع العقد دائما، يعني يصبح ما يصير عقد منقطع، ما يصير عقد مؤجل بمدة، وإنما يصبح عقدا لازما. وقد استندوا في ذلك إلى رواية موجودة، بل أكثر من رواية موجودة، نوقش في دلالة الروايات التي استدل بها على أن العقد إذا لم تذكر فيه المدة يقع دائما بمناقشات ستأتينا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.